نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ميقات برنامج الأغذية العالمي يصرف مساعدات ل 70% من السوريين و 30% من اللبنانيين. على واقع الاحتجاجات، اللجان تستكمل دراسة الكابيتال كنترول. المفتي دريان للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية يتحلى بمواصفات رجال الاستقلال. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. إيران تتوعد بالرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن برنامج الأغذية العالمي يصرف مساعدات ل 70% من السوريين و 30% من اللبنانيين. وأعلن بعد لقائه مدير برنامج الغذاء العالمي عبد الله الوردات في السرايا الحكومي أنه جرى الاتفاق مع البرنامج على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأشار ميقاتي إلى أنه تم التوصل مع برنامج الأغذية العالمي إلى رفع نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من مساعداته.
أن اليوم البرنامج الأغذية العالمي يقوم بصرف مساعدات لل 80% 70% للسوريين و 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا. أن اليوم بعد اجتماعنا وبعد أن اجتمع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما نهار الخميس والجمعة الماضيين، اتفقنا على أن يخصص للبنان 5 مليار و 400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، عام 23 24 25، وعلى أن يكون ذلك 50% للبنانيين و 50% للسوريين. فهذه أمور مهمة جدا. إضافة لذلك أصريت على أن تكون المنتوجات المشترات لغايات مساعدات غذائية أن تكون من لبنان بالأب الكامل، وقد وعدت بأن هذا الأمر حتما سيحصل. إضافة لذلك سيقوم بعمل مشترك مع منظمة التغذية العالمية من أجل مساعدة المزارع اللبناني والقيام بعمليات زراعة مساعدات لوزارة الزراعة اللبنانية. المهم بذلك أن بهذا المبلغ وما نقوم به نكون قد أسسنا حقيقة لشبكة أمان اجتماعي كاملة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي.
وحول بث مباريات كأس العالم عبر شاشة تلفزيون لبنان، أكد ميقاتي أنه يعمل جاهدا لتأمين نقل المونديال تلفزيونيا، لكن هذا الأمر يواجه صعوبات كبيرة.
أنني أعمل جاهدا ولن أتوانى لحظة من تأمين هذا النقل، ولكن يوجد بعض صعوبات كبيرة. صعوبات أولا لأننا أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس وزراء، وهذا مستحيل الوقت الحاضر، وهذا من الصعوبة الوقت الحاضر. هذا أولا. وثانيا من ناحية نحاول أن نجد طرق أخرى عبر شركات وعبر خاصة عبر شركات الاتصال وأيضا دونها عقبات، ولكن لن أتوانى لحظة إذا استطعت أن أؤمن هذا النقل أن يتم النقل إلى اللبنانيين، لأنني أعي تماما ضرورة أن يتابع اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة.
مدير برنامج الغذاء العالمي أعلن موافقة المجلس التنفيذي والمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان 2023-2025.
البرنامج سيستمر بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين. احنا نتكلم اليوم على 1 مليون لاجئ سوري ومليون لبناني سيستفيد من هذا المشروع. إضافة إلى هذه المساعدات النقدية، سيستمر برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية، وعددهم الحالي 73,000، لكن بالمشروع الجديد الخطوة أنه نوصل ل 150,000 طالب. إضافة إلى ذلك سنستمر بتقديم الدعم الفني والتقني للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية التي نعمل معها يوما بيوم لتعزيز القدرات لإدارة مشروع شبكات الحماية الاجتماعية اللي بنسميه مشروع الأسر الأكثر فخراً.
في مجلس النواب استكملت اللجان المشتركة مناقشة درس مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية أو ما يعرف بالكابيتال كنترول. تزامنا نفذ عدد من المودعين من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون وقفة في محيط مجلس النواب للمطالبة بإسقاط مشروع قانون الكابيتال كنترول بصيغته المطروحة.
البدعة اللي اعتمدوها اليوم بانه بدهم يعملوا شيء حول حمايه او منع تصدير الاموال الى الخارج، ليش هن يا اخوان بعد في راس مال في لبنان لحتى يمنعوا تصديره الى الخارج؟ ما هو ما بقى في عندنا كابيتال لحتى نعمل له رحيل لبرا. ما نهبوه، في شيء هدروه، في شيء سرقوه، وفي شيء هربوه. نحن ما عنا أزمة مال، نحن عنا أزمة سلطة سياسية. عنا مجموعة من اللصوص اللي قدرت تتحكم بالقرار السياسي والقرار المالي والقرار النقدي.
في الاحتجاجات أيضا قطع تجمع السائقين العموميين السير قبل الظهر في ساحة الشهداء قبل أن ينتقلوا إلى أمام وزارة الداخلية، حيث نفذوا اعتصاما للمطالبة بتطبيق القوانين سيما لناحية اللوحات البيضاء التي لا يحق لأصحابها العمل على سيارات الأجرة، إضافة إلى الدراجات النارية والتيك توك والتطبيقات الأخرى اللاشرعية التي تزاحم السائقين العموميين في عملهم ولقمة عيشهم. أعلن نواب كتلة الجمهورية القوية جورج عقيس، غادة أيوب ورازي الحاج خلال مؤتمر صحفي عن تقديم اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي بغية حماية العائدات النفطية. عقيس أوضح أن اقتراح القانون هذا مرتبط بالحل السياسي، فنحن أولا نحتاج إلى رئيس جديد وحكومة جديدة ومقاربة مختلفة عن سابقاتها لحماية قطاع النفط.
ويجب إحاطة موضوع استخراج النفط والغاز بقواعد عالية جدا تضمن حوكمته بشكل مخالف لكل ما كان يجري في لبنان بالأربعين سنة الماضية. وأحد أهم طرق حماية موضوع النفط والغاز هو كيفية استثمار عائداته في حال كان عنا اكتشافات تجارية ذات قيمة عالية وكان في عائدات يعني تؤمن ازدهار للمالية العامة. ومن هذه الوسائل هي وبتعرفوها وسمعتوا فيها وهي مدار بحث اليوم مسألة إنشاء صندوق سيادي بتقدر من خلاله الدولة اللبنانية تستثمر هذه العائدات وتبني احتياطي محترم للأجيال القادمة.
دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعضاء المجلس النيابي إلى القيام بواجباتهم وإلى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من أجل وطنهم. ولفت إلى أنه لا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية وبخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت، ونخشى أن نصل إلى يوم لا ينفع فيه الندم. شدد قائد الجيش العماد جوزيف عون في أمر اليوم إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال غدا على أن عيد الاستقلال 79 يطل علينا فيما وطننا يمر بظروف استثنائية تتطلب من الجميع مسؤولين ومواطنين الوعي والحكمة والتحلي بالمسؤولية والتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا في انتظار استقامة الوضع السياسي واستعادة انتظام المؤسسات. ولفت قائد الجيش إلى أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يمثل بارقة أمل لبلدنا وخطوة مهمة على طريق تعافيه من أزمته الحالية عبر استثمار جزء أساسي من ثروته الطبيعية، وأضاف بانتظار ذلك ومع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا. لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف. مهمتنا كانت وستبقى المحافظة على لبنان وشعبه وأرضه. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: يوما بعد يوم تثبتون أنكم نموذج نادر بين جيوش العالم، فقلما يواجه جيش هذا القدر من التحديات في غضون سنوات معدودة ويبقى في أعلى درجات الجهوزية والانضباط والتفاني والالتزام. وأشار إلى أنه في ذكرى استقلال وطننا نجدد التزامنا بقسمنا لحمايته والدفاع عنه. أيضا لمناسبة العيد 79 للاستقلال، توجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في النشرة التوجيهية إلى العسكريين قائلا: يمر لبنان اليوم بأسوأ مراحله، وما نزل بنا وأنزل علينا لم يسبق أن سجله تاريخ هذا الوطن الذي تحول من مصدر للحضارة إلى مرتع للانهيارات بكل تعابيرها القاسية التي لم تبقي لا بشرا ولا حجرا. وهذا ما يستدعي منا نحن أبناء القسم لله وللوطن أن نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصا أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العتيات. المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة توجه بدوره في نشرة توجيهية إلى العسكريين لمناسبة عيد الاستقلال قائلا: أعرف جيدا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرون بها، وأعرف المعاناة اليومية التي تعيشونها لتأمين متطلبات العيش الكريم لكم ولعائلاتكم. لذا ستبقى المديرية العامة لأمن الدولة على تصميمها في تأمين المساعدات العينية التي من شأنها سد بعض ثغور الانهيار الاقتصادي الذي ضرب لبنان، وهي لجزء يسير مما تستحقون. وعلى رغم كل هذا رآكم اللبنانيون أبطالا في عمليات الدهم لمطلوبين ولإرهابيين ولمحتكرين ولفاسدين، جمعوا ثروات على حساب كرامة اللبنانيين، فبقيتم نورا بوجه عشاق الظلمة ومخططاتهم. عانيت بهم أعداء ثلاثة، تبقى مواجهتهم على رأس أولوياتنا: العدو الإسرائيلي والإرهاب والفساد الذين لا انكفاء معهم ولا تلكؤ ولا هوادة. اقتحم المودع حسين رمضان ووالدته فرع بنك البركة في الحمرة للمطالبة بوديعة والدته البالغة 130 ألف دولار قبل أن تخرجه القوى الأمنية بالقوة، ولتبقى والدته حتى الساعة داخل المصرف.
هذا بنك البركة، هي ما بيعرفوا شو بيعملوا بمصرياتنا، بدهم يسكروا أكثر بين اليوم وبكرة، قال بس ما بيعرفوا بمصرياتنا شو بدهم يعملوا، قال ما بعرف، وهي المدير العام كمان ما بيعرف، وهي العالم ما بعرف ساكتة، ويمكن يسكروا بكرة ومصريات العالم بقلب البنك أصلا وهني مش عارفين. خليكم ما تعرفوا، بس تعرفوا قولوا لي.
قضى طفلان سوريان وأصيب والداهما في حريق شب داخل منزلهم في النبطي الفوأة، وتم نقلهم إلى مستشفى النبطي الحكومي. انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 14000 ليرة و98 أكتان 15000 والمازوت 16000 ليرة، كما انخفض سعر قارورة الغاز 5000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 800000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 817000 ليرة، صفيحة مازوت 854000 ليرة، وقارورة الغاز 444000 ليرة. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فيما جرح 4 آخرون خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب مكتب محافظ المدينة فإن محمود السعدي 19 عاما أصيب بعيار ناري في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. تواصلت الاحتجاجات في العديد من المناطق شمال وغرب إيران، فيما لوح الحرس الثوري مجددا بالضرب بيد من حديد، معلنا إرسال قوات برية وتعزيزات عسكرية إلى محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب البلاد. إلى ذلك سقط 60 طفلا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني. فقد أعلنت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد أن عدد قتلى الاحتجاجات الاحتجاجات ارتفع أمس إلى 419 قتيلاً على أقل تقدير، بينهم 60 طفلاً بعضهم لم يتجاوز 8 سنوات. على صعيد آخر، بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها عدم تعاون طهران، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن والدول الغربية بالتأثير على قرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة إن القرار الأخير الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة الذرية بخصوص بلاده سياسي، معتبرا أنه صدر بضغوط من دول الكبرى، كما أشار إلى أن بلاده ستتخذ الموقف المناسب للرد على قرار الوكالة. إلى ذلك زعم كنعاني أن الدولة أو الوكالة الدولية على علم ببرنامج بلاده النووي، وهو عكس ما أكدته تقاريرها السابقة وتصريحات مديرها رافائيل غروسي. شنت إيران فجر اليوم ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة. تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال إطلاق عملية برية في سوريا، وذلك غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق وهجمات صاروخية عدة على الأراضي التركية من سوريا. بالتزامن مع تكثيف موسكو ضرباتها على الشرق الأوكراني، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن منطقة دونيتسك تشهد أعنف المعارك، وأوضح في خطاب مصور أن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقارب 400 ضربة بالأمس. في الخبر الأخير، لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، وبلغت قوة الزلزال 5.6 درجات وضرب إحدى البلدات التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن جاكرتا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.